الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 47 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 14 من كتاب الحج. قال النووي رحمه الله قوله: فقام سراقة بن مالك بن جعش فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ إلى آخر هذا الحديث، سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا. وجعش بضم الجيم وبضم الشين وفتحها، ذكره الجوهري وغيره. قوله: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. قوله: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش الأغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. قوله: قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد سبق شرحه في الباب قبله، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. قوله: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق، وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم، والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفيف مع الإسكان. وأما قوله وقصروا، فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلق ولم يبقى شعر فكأن التقصير هنا أحسن، ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم. فلو قدر أنه كان قد حلق ثم أتى عليه النسك الآخر وليس له شعر بالمرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كانت له أصول شعر فليمرر عليها الموسى، وسيأخذ منها شيئا. قال قوله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات. وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية، عملا بهذا الحديث. وسبق بيان مذهب العلماء فيه، وفي هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة، لا سيما هذه الأيام يصعدون بالناس من الليل، لأن الناس يمشون تبع حملات فيصعدون بهم من الليل، وبعضهم قد يدخل بالنهار، لكن الغالب يصعدون من الليل. قوله: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل، وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل. وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب، إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، والتردد بينهما. ولو وجد ركوبا فهو أيسر، مثل الآن الركوب في القطار يوفر عليك من مزدلفة إلى منى في 5 دقائق أو قريب من ذلك، وهذا تيسير من الله. ثم إذا قدر أن رميت الجمرات قبل أن يزدحم الناس، لا سيما من مشى في الدفعة الأولى للقطار، يركب بعد ذلك سيارة أجرة إلى الحرم، وربما ما يصل الذي يمشي مشيا من مزدلفة إلى منى إلا وقد انتهى هذا من نسكه، وقد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن المسافة طويلة، يعني من مزدلفة إلى مكة. وأكثر ما يثقل الناس النساء، إذا ما كان مع الحاج امرأة تثقله أو طفل، وأما إذا كان هو بنفسه فإن المشي عليه يكون سهلا وسلسا. وأيضا ينبغي أن يكون الحاج عنده بصيرة لا سيما بهذه الطرق الجديدة، فربما إذا لم يكن من ذوي البصيرة يبقى في الخطوط المقطوعة، لأن خطوط السيارات في تلك الأيام تتغير وتقطع كثيرها، كذلك عند الدخول إلى الحرم. ففي الأيام العادية يدخل الناس من جهة الغزة على باب السلام إلى المطاف، لكن في يوم النحر يحولون الناس إلى باب العمرة، وهذا طريق بعيد جدا. إذا مشيت من الحمامات التي هي القشاشية الآن إلى باب العمرة يحتاج أن تقطع مسافة طويلة، تمر بتوسعة الملك عبد الله جميعها ثم تخرج منها وتدخل إلى باب العمرة، وهناك أبواب أخرى يتم الدخول منها، لكن هذه الأبواب لا توصلك إلى المطاف الذي هو الصحن، فبعضها توصلك إلى السطح وبعضها توصلك إلى المطاف الذي دونه، بعضها توصلك إلى المطاف الذي دونه. وكثير من الناس يحبون الطواف في صحن الكعبة لأنه أقرب وأيسر وأخشع، أما الطواف في الأدوار فهو بعيد جدا، يعني حوالي 1000 خطوة، 1000 خطوة حول الكعبة يأتي بها الطائف، بينما كلما كان قريبا من الكعبة كان ذلك أيسر عليه. وأما السعي بين الصفا والمروة ففي الغالب أنه متقارب حتى في الأدوار العليا، إلا أنه عنده مثل الدائرة يمر عليها في الأدوار العليا، لكن يعجل به الخفة التي ليست في الدور الأول. والصحيح أنه يجوز الطواف في الأدوار العليا ويجوز الطواف في توسعات المطاف، كل هذا من التوسعة، ويجوز الطواف في المسعى القديم والمسعى الجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قبل ذلك كان شروع الطواف بين الصفا والمروة، وليس من الشرط أن تكون محاديا للجبلين لا سيما مع الضيق. ثم أيضا الجبال في الأصل أنها تكون في الأعلى أضيق وفي الأسفل أوسع، فلا يبعد أن جبل الصفا كان أوسع مما كان عليه الآن، وإنما أخذ بالمعدات وكسر وفجر ولم يبق منه إلا هذا الظاهر، فيظن الظان أن السعي خارج الصفا، هذا كلام غير صحيح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حول المقام من مكانه، المقام كان بجانب الكعبة وحوله إلى الموضع الذي هو في عليه الآن، وذهب جماهير العلماء إلى أن المسلمين إذا احتاجوا إلى تأخيره أكثر أخروه، فهكذا ما يتعلق بالتوسعات سواء توسعات المطاف أو توسعات السعي. ولو بقي الناس على الصحن فقط ضاق الأمة، وكان يوم النحر تقع الحطمة في الجمرات، ما من سنة إلا ويلحق عشرات الأموات، وهكذا الحطمة في المسعى والطواف. أما الآن لكثرة التوسعات قد لا تقع هذه الحطمة، لا سيما بعض الطرق جبارية، فمثلا الذين يركبون على القطار لا يمكنهم رمي الجمار إلا من الدور الرابع، وهكذا الذين يأتون من مزدلفة على طريق الشجرة سابقا لا يمكنهم الرمي إلا من الدور الثاني، وهكذا تجد الناس جعلوا لكل جهة ممرات تسيرهم دون أن يشعر، ما يجد نفسه إلا في هذا المكان. إذا أردت أن تغير الوجهة ربما تحتاج لك نصف نهار، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا هكذا الشخص الذي يرمى، كان صغيرا في الزمن الأول والحوض كان صغيرا، أما الآن الشخص كبير جدا، ربما أكثر من 20 متر طوله، والحوض متسع جدا، فتيسر على الناس. ومع ذلك تجد أن كثير من الناس بسبب ما يسمعون من أن الجمرات فيها وفيها وفيها ما زالوا على العهد القديم، ربما يأتي بصورة شديدة فيؤدي إلى ضرر نفسه أو إلى ضرر غيره. بينما إذا أردت أن ترمي الجمار لا تأتيها مباشرة، ولكن امضي حتى تنصف الطريق في الوسط ثم اتجه إليها عموديا. الأصل أنه يؤتى لها من جهة يمينها يمين، وإن أتي لها من جهة اليسار لا حرج، والله المستعان. قال رحمه الله: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيها أن السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. قوله: أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، في استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة. الآن أكثر الحاج لا ينزل بنمرة، لأن الناس يتوجهون إلى خيامهم، ولو كان النزول بنمرة لشق ذلك على الناس لا سيما مع الكثرة، ويحتاجون إلى كثرة مواضع وإلى كثرة أماكن لقضاء الحاجة، ولكن كل يذهب إلى خيمته ويبقى في شأنه، إن شاء قارئا للقرآن، وإن شاء مصلي للضحى، وإن شاء نائما، وإن شاء آكلا. فإذا كان الزوال صلى الظهر والعصر في موطنه جماعة أو وحدة، ويكتفون بخطبة الإمام، وإن خطب أحدهم في المخيمات لا حرج، ثم بعد الصلاة اتجه للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس. لكن أغلب الناس لا يبقون إلى غروب الشمس، قصدي في الدعاء. أما في عرفات ما يتم الإفاضة إلا بعد الغروب، لكن تجد أن الناس من بعد العصر بقليل كل يتجه إلى الباص، ويقع الزحام الشديد، وربما يبقى داخل الباص للساعة أو الساعتين أو الثلاث، وأحيانا إلى منتصف الليل. إذا حصل عطل في بعض الباصات ربما يبقى السير محجوزا إلى منتصف الليل. والذين يمشون ربما يصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء إذا كان سريعا، أو يصل مع وقت العشاء لأن المسافة قريبة، يعني في حدود أظن 5 كيلو أو 6 كيلو هكذا، ثم يبيت في مزدلفة إلى صباحه، إلا إذا كان معه الثقل من النساء والصبيان فله أن ينفر بعد منتصف الليل على الساعة 2 الثانية بعد منتصف الليل، وهو وقت غياب القمر، لكن أغلب الناس الآن يتحركون من الساعة 12. الحج صحيح، لكن يحصل إساءة، لأن الثقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكث إلى بعد منتصف الليل وعند غياب القمر كما قالت أسماء، كانت تصلي وقالت لمولاها هل غاب القمر؟ قال لا يا هنتاه، ثم أقبلت على صلاتها، فلما قال غاب القمر قالت الآن. فإذا مشوا عند غياب القمر في الغالب أن الوصول إلى الجمرة الكبرى يكون مع الفجر في الغالب، إلا إذا كان سريعا في مشيه وعدوه، ما معه ضعفة، أو من كان يمشي في الباصات أو القطار. أما أصحاب المشي العادي فيصلون قبل الفجر بقليل أو بعد الفجر بقليل. ومتى رمى الجمرة جاز له أن ينزل إلى الحرم، سواء كان ذلك قبل الفجر أو بعد الفجر. كثير من الناس ربما يصلون الفجر في الحرم، يعني جاءت أحاديث أن الرمي يكون بعد الشروق، بعد طلوع الفجر، يعني هم سلموا عن غيرها، لكن الصحيح الجواز، من حيث الجواز يصح الحج وتجزئ العبادة، ومن حيث الأفضل ينبغي للإنسان أن يلازم الهدي. وأكثر الأيام فيها الأعمال يوم النحر، لأن يوم النحر مبدأه من مزدلفة ثم إلى منى، وفيها الرمي والحلق والذبح لمن كان متمتعا أو قارنا، ثم يمضي إلى الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، وإن كان متمتعا يضيف إليه السعي بين الصفا والمروة، ثم في نفس اليوم يعود للميتوتة في منى. فهو من أشد الأيام أعمالا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لأن يوم النحر العبادات فيه كثيرة. ومن أخر طواف الإفاضة كامرأة أو مرافق لها أو شيخ كبير ويجعله مع طواف الوداع مرة واحدة يجزئه، إلا أنه لا يتحلل التحلل الثاني إلا بطواف الإفاضة، لأن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو الحلق والذبح أو الرمي والذبح. إذا فعل اثنين من ثلاثة جاز له لبس المخيط واستخدام الطيب، ويبقى معه ما يتعلق بعشرة المرأة إذا كانت زوجته معه حتى يطوف طواف الإفاضة. عند ذلك يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، ويجوز أيضا تأخير الذبح إذا كان يشق على الإنسان، له أن يؤخر الذبح لثلاثة أيام، يذبح في اليوم 11 و12 و13، وله أن يوكل من يذبح بدلا عنه. وهكذا الرمي، إذا عجز عن الرمي يستطيع أن يجمع يومين في يوم، لكن يكون الرمي متأخر، فمثلا يجعل رمي 11 و12 في يوم 12. وهكذا للنساء العاجزات وللرجال الذين يعجزون عن الذهاب أن يوكلوا من يرمي لهم. والعادة عند كثير من الحملات التفويجية الآن أن النفر الأول يكون على يعني ربما الفجر اليوم الحادي عشر. آخر مرة قمت من النوم أنظر الأخبار وإذا بالطائرة الأولى من الحجيج قد وصلت إلى القاهرة، يعني هؤلاء متى قد رموا؟ ربما رموا بعد منتصف الليل أو مع الشروق واتجهوا مباشرة إلى مطار جدة. فالصحيح أن هذا ليس وقت رمي، وقت الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، أما جمرة العقبة فرماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وأما ما يتعلق بأيام التشريق فيكون الرمي بعد الزوال. وهل يقال بأن حجهم صحيح أم فاسد؟ من حيث الإجزاء يجزى، لكن فرطوا في واجب على قول جماهير العلماء يجبره عندهم دم، وأما على قول بعضهم كالحنفية ومن إليهم فإنهم يجوزون الرمي قبل ذلك. وعند الناس عجائب، عند الناس عجائب كثيرة في الحج، فربما بات في مزدلفة ليالي منى، وربما بات في منى ليالي مزدلفة، وربما كان وقوفه في نمرة ويترك عرفات، بعضهم بالجهل وبعضهم تمشيهم الحملات التي ربما ما عندها فقه، لأن صاحب الحملة أهم شيء يتخلص من يومه الذي هو فيه، فلذلك ما يبالي بأصبت السنة أو خالفت السنة، وينظر إلى الأقوال التي فيها رخصة وإن كانت مخالفة للدليل، وإن كان الفتوى في بلاد الحرمين على خلافها، لكن الإنسان يحاول بقدر المستطاع. ومن عجز عن البيتوتة في منى لا سيما هذه الأيام مع منع البيتوتة إلا في مخيم، وبعض الشركات ليس لها مخيم، يكون لها عمارة قد استأجرتها مثلا في الششة أو عمارة استأجرتها في العزيزية، فله أن يبقى أغلب الليل في منى ثم بعد ذلك ينزل إلى مسكنه ويبات فيه لنومه وأكله، وإلا الأصل أن يبقى في منى بالليالي والنهار، بالليل والنهار، بحيث يعمر منى بالذكر والدعاء. لكن إن لم يكن إلا الأسنى مركبا فلا حيلة المضطر إلا ركوبها. وهكذا ما يتعلق بالعساكر وما يتعلق بالدكاترة أصحاب المستشفيات قد يتعذر عليهم المبيت في منى، فيقال لهم لكم رخصة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة وأصحاب السقاية في عدم المبيت. ثم النصيحة لأخواننا العساكر الذين ينظمون شأن الحج، وهكذا الأطباء وأصحاب الدفاع المدني ومن إليهم، أن يهلوا بحج حتى وإن بقيت ملابسهم عليهم، فالحج صحيح مع وجودها، إلا أنه أساء عند الجمهور يجبره بدم، والصحيح أن لا شيء عليه إذا كان عاجزا، فيستفيد حجه والحج عرفة، ثم بعد ذلك ينظر إلى من أين استطاع أن يترخص من مؤسسته وشأنه، وإلا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في عدم البيتوتة لمن تقدم ذكرهم، وهكذا في الجمع بالرمي فيجمع، وهم كثر يا أخوة العساكر كثر بالألف، وهكذا الأطباء وأصحاب إطفاء الحريق والدفاع المدني وجم غفير ممن يحضر لتيسير أمور الحج وترتيب الناس، فله أن ينوي حجا وأن يهل به وأن يمضي فيه، والله المستعان. قوله: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاه بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف، منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف، ومنها أن الواقف راكبا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء، وفي مذهبنا ثلاثة أقوال: صحها أن الوقوف راكبا أفضل، والثاني غير الراكب أفضل، والثالث هما سواء، ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب. وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات إن شاء الله تعالى عند قوله: عرف كلها موقف. وعدد الحصى الذي يرمي به الحاج المتعجل 49 حصى، في يوم النحر 7 حصوات، وفي يوم 11 الذي هو يوم القر 21 حصاة، ثم الذي يليه يوم 12 21 حصاة، فيكون 49 حصاة. وأما المتأخر إلى يوم 13 فإنه يرمي 70 حصاة، ولا يجوز له أن يرمي 70 حصاة دفعة، وإنما حين يرمي بكل حصاة ويكبر، يرمي باليمين ويكبر الله أكبر ويرمي الله أكبر ويرمي، فإذا رأى أنها لم تقع ظنها أنها خرجت من المكان يبدلها بغيرها. وعند الناس أن ماذا الحصاة التي قد رمي بها لا يجوز الرمي بها مرة ثانية، وهذا غير صحيح فلا حرج. وعندهم أيضا أنه لا يجوز جمع الحصوات من عند الجمرات، وهذا غير صحيح، وما يقوم به بعضهم من جمع الحصوات من الليل والدق لها والغسل لها، بعضهم يطيبها، كله غير صحيح. واعتقاد أن الرمي للشيطان هذا غير صحيح، إنما هو عبادة، وبعضهم من شدة غيظه على الشيطان يعني يسب ويصيح ويرمي بالنعل أو يرمي بالحجر الكبيرة. هناك شيطان، هناك عبادة لله عز وجل يتقرب بها الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. بالذات إخواننا المصريين تجد عندهم عجائب. مرة كنا نصلي في رمضان والسديس يبكي، والرجال رافع يديه هكذا: منك لله يا سديس، منك لله، ده أنت غلبتنا يا سديس، وهكذا. وإذا رموا الجمار تجد أنهم يتواصون على رجم الشيطان. إلى غير ذلك، عقائد عند الناس عجيبة. لا، ما هناك شيطان ولا هناك شيء. أظن على عادتهم، وإلا ما هناك شيطان، هناك نسك ترمي، تفعل نسك كما فعل إبراهيم عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.